بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في الفرع الثاني، وهو: هل تجوز غيبة المؤمن الذي يترك الآداب والأخلاق بحيث يسيء إلى إخوانه المؤمنين؟ المصنف قال: يظهر من الأخبار جواز غيبته. في آخر الدرس السابق قرأنا رواية حماد بن عثمان المروية في الكافي. الآن نتعرض لمرسلة تعلبة ابن ميمون المروية في الكافي. مضمون هذه المرسلة أن مولانا الصادق عليه السلام كان يحدث جماعة، الظاهر كانوا يجلسون عند الإمام، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يحدثهم. فرجل من الجالسين اشتكى على رجل آخر من الجالسين عند الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام قال له: من النادر جدا أن تجد أخا يجمع جميع صفات الأخوة ويراعي جميع حقوق أخوانه، يعني بحيث يكون منزها عن النقص. فالظاهر أن الشكوى كان مضمونها ترك الأولى، فبالتالي هذه الرواية تدل على جواز الشكوى والغيبة لمجرد ترك الآداب والأخلاق التي يجب مراعاتها بين الإخوان. الخلاصة: لدينا روايتان عن الكافي الشريف تدلان على جواز الغيبة في مورد ترك الأولى. يقول: نطبق هذا المقدار، ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروية في الكافي قال: كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه. يعني وقع فيه شنو يعني؟ يعني عابه، وقع فيه يقولون، حتى في سبه يقولون وقع فيه، اغتابه، زين، على العموم. وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنى لك بأخيك الكامل. يعني وين يوجد أخ يكون هذا الأخ كامل، جامع للأوصاف، منزه عن النقائص؟ هذا ما موجود. أي الرجل المهذب، فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب. طيب، عود على بدء، رح نرجع إلى أنه المطلب السابق. نحن كنا نتكلم في الأمر الثالث اللي هو يتكفل بيان مستثنيات الغيبة، وذكرنا موضعين: الأول المتجاهر بالفسق، الثاني تظلم المظلوم. الآن لنبدأ بالموضع الثاني. المصنف يقول: مقتضى الاحتياط هو أن ندخل صورة تظلم المظلوم في الصور العشر الآتية. راح تجينا عشر صور إن شاء الله اليوم، نحاول نذكر أنه مقدار منها. إذن مقتضى الاحتياط هو أن ندخل صورة تظلم المظلوم في الصور العشر أو في الموارد العشر الآتية اللي رخص الشارع فيها الغيبة لغرض صحيح. زين، يعني لغرض صحيح يعني يكون أقوى مصلحة من مصلحة احترام المؤمن. واضح؟ زين، هذا بالنسبة للموضع الأول. الموضع الثاني. أما الموضع الأول اللي هو المتجاهر بالفسق، فالاحتياط يقتضي أن نخرج صورة المتجاهر بالفسق عن موضوع الغيبة. مو إحنا أول كنا نقول شنو؟ نقول مستثنى. مستثنى شنو؟ من الحرمة، يعني غيبة لكنها جائزة. الآن بطلنا. الموضع الأول وهو المتجاهر بالفسق. الآن نقول مقتضى الاحتياط أن نخرج صورة المتجاهر بالفسق عن ماذا؟ عن موضوع الغيبة. يعني شنو؟ يعني خروج هذه الصورة يكون بالتخصص لا بالتخصيص، يعني غيبته ليست غيبة، لا أنها غيبة وهي غير محرمة. نطبق هذا المقدار، يقول مع ذلك ومع ذلك كله انزل بل فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها الشارع، يعني الشارع رخص في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المختار، كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة، السابقة يعني الصورة يعني الأولى السابقة على الثانية، خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به. واضح؟ طيب مرة ثانية، بذكر هذه الباء باء للتبيين، يعني تكون خارجة عن موضوع الغيبة زين، لأنه هذا المتجاهر بالفسق لا يكره أنه أن ينسب إليه المعاصي التي يتجاهر بها، وأما إذا كان يكره نسبة الفسق يعني نسبة المعاصي التي يتجاهر بها، هنا نقول الأحوط أنه مثلا الاجتناب عن ذكره. على العموم راح إحنا ندخل هذه الصورة نخرجها عن موضوع الغيبة، وإن جعلها يعني وإن جعل الفقهاء اللي تعرضوا لصور الاستثناء وذكروا موارد الاستثناء من حرمة الغيبة، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها يعني من الغيبة، يعني احنا عندنا مجموعة من الفقهاء يقولون هذا الخروج خروج بالتخصيص، يعني شنو؟ يعني حكمي يعني الغيبة حرام، هذه غيبة وليست حرام. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يقول الاحتياط يقتضي أن نخرج هذه الصورة عن موضوع الغيبة، يعني خروج موضوعي يعني بالتخصص، بعبارة أفضل هذه ليست غيبة. واضح؟ إذن يبقى شنو عندنا من موارد تجويز الغيبة؟ صور، هذه الصور تعرض الفقهاء لها وهي عشر صور، وإحنا رح نقراها بالترتيب. يقول فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، يعني الفقهاء تعرضوا لها وهي عشر صور. هو يقول موارد وصور، احنا هم لازم نقول موارد وصور. على العموم الموارد نبتدأ بالمورد الأول. المورد الأول نصح المستشير الذي يستشير مثلا لتزويج ابنته، يسأل عن الولد، هل يجوز للمستشار أن يذكر عيوب الولد المتقدم للزواج؟ الفقهاء قالوا يجوز. لماذا؟ لأن المستشار في مقام نصيحة المستشير، ومصلحة النصيحة أقوى من مصلحة احترام المؤمن، أو تقدر تقول المفسدة الموجودة في خيانة المستشير. ليش خيانة؟ لأنه المستشار يخفي عليه عيوب الولد، هذه خيانة. هو جاي يقول له أزوجه وما أزوجه، هو هم يعرف بعض العيوب لهذا الولد، لكن ما يقول له هذه خيانة. فبالتالي المفسدة الموجودة في خيانة المستشير أعظم من مفسدة غيبة المؤمن، فتقدم حرمة الخيانة على حرمة الغيبة بمقتضى قانون التزاحم الذي يقتضي أن نقدم الأقوى والأهم ملاكا. هذا أولا. وثانيا أصلا يجب النصح ابتداء من دون استشارة، يعني من دون أن يجي أحد يستشير. إذا الإنسان علم بأن هذا الرجل يريد أن يزوج ابنته بهذا الولد، ابتداء يروح يقول له بلي أنه أنا ما أشوف أكو مصلحة أنك تزوج هذا الولد مثلا. واضح؟ لأن المفسدة الموجودة في ترك النصح أقوى من المصلحة الموجودة في ترك الغيبة. هذا أيضا من مستثنيات الغيبة. إذن كم مورد وقع استثناء من حرمة الغيبة؟ زين، موردان: الأول نصح المستشير، الثاني النصح من غير استشارة. هذا كله مبني على وفق قانون التزاحم الذي يقتضي تقديم الأقوى ملاكا والأهم ملاكا. وأما بناء على الأخبار، يقول المصنف رحمه الله: الظاهر من بعضها وجوب النصح المستلزم لجواز الغيبة، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه. ومثل قول الإمام عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. ونحو ذلك من الأخبار اللي يظهر منها لزوم تقديم النصيحة. نطبق هذا المقدار، يقول: منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير. زين، فإن النصيحة بلي واجبة للمستشير، فإن مرة ثانية. زين، فإن ليش؟ على العموم هو هكذا في الطبع. فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المختار، وكذلك النصح من غير استشارة. زين، تمام. فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. أنا بينت الأخبار اللي هو قول مولانا الصادق: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه. وعندنا الرواية الثانية: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. طيب، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني من الموارد التي وقعت في الاستثناء، هذا المورد هو مورد بلي. شوفوا هذا المورد اللي هو من موارد الرخصة في الغيبة لأجل وجود غرض صحيح. ترى احنا كلنا نتكلم في المورد الذي يوجد غرض صحيح، يعني قصد صحيح، ما يكون قصد التنقيص والإهانة، لا، لديه غرض صحيح. هو الاستفتاء. مثلا واحد يجي يقول للمفتي: مثلا فلان غصب داري، فما هي وظيفتي الشرعية؟ أو يقول مثلا: زوجتي فلانة كذا وكذا، فماذا أصنع؟ وهكذا. لكن انتبه، الاستفتاء المتوقف كلامنا في الاستفتاء المتوقف على ذكر اسم الظالم. واضح؟ وجواب المفتي أيضا يتوقف على ذكر اسم الظالم أيضا. مثلا يقول فلان القصاب أو فلان ابن فلان أكل حقي، هذا جائز يقول بلي، لكن لا تجوز الغيبة إذا لم يكن على وجه طلب بيان الوظيفة الشرعية، يعني إذا ما كان على وجه الاستفتاء. أنا أجي عند العالم أقعد ما أريد الوظيفة الشرعية، بس أقول مثلا فلان ابن فلان مو خوش آدمي، هذا كذا وكذا، هذا غير جائز. زين نذكر الدليل أثناء التطبيق. يقول ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ يبي الوظيفة الشرعية. هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا إذا أنت وإلا على شنو نرجعها؟ يعني إذا لم يكن ذكر الظالم بالخصوص، لا يا عمي، وإلا يعني إذا لم يكن على وجه الاستفتاء فلا يجوز. الآن ما هو الدليل؟ يقول ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. الرسول صلى الله عليه وآله خو ما قال لها هذه غيبة لا تغتابر، هسا أبو سفيان هذا غيبة؟ أبو سفيان على العموم هو هيك مكتوب، احنا نشرح المطلب هكذا. اي نعم، يعني الرسول لم يرد على هند ان هذه غيبة، ليش تغتابين انه مثلا ابو سفيان ابا سفيان. فالمهم من عدم الرد نستفيد ان هذا دليل على جواز الغيبة عند الاستفتاء ولو نوقشه، فلم يرد عليها غيبة ابي سفيان ولو نوقش في هذا الاستدلال. يعني اجى واحد قال شنو هالكلام هذا، مثل ما انا شويه ضحكت زين، انه هذا الاستدلال انت شنو قاعد تقول؟ تقول تدل على انه جواز الغيبه. هنا نقول جواز الغيبه لا يدل على جواز انه غيبه المؤمن، عفوا جواز غيبه هذا الرجل الساقط هذا ما يدل على جواز غيبة المؤمن، هذا ليس مؤمن لأنه منافق، والرسول صلى الله عليه وآله لعنه في أكثر من مقام، لعنه هو واللي وياه الاثنين على العموم. فبالتالي يقول ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة أبي سفيان عن محل الكلام، وانت تقول هذا منافق ومخش كذا إلى آخره، زين أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، هذه كناية عن الزنا، يعني أمه زين أي واحد يجي لها تروح وياه وتزني على، فقال احبسها، قال له احبس امك، فقال قد فعلت، قال صلى الله عليه واله فامنع من يدخل عليها. زين يعني هو النبي صلى الله عليه واله قال له احبسها، قال حبستها بس ما يفيد. زين قال انزين انت شو تسوي؟ امنع الذين يدخلون عليها. قال قد فعلت، يعني هذا خطية والله على العموم. قال صلى الله عليه وآله فقيدها، يعني قيدها خو قيد رجليها حتى ما تستطيع من تمكين نفسها لمن يريد أن يزني معها والعياذ بالله، فإنك لا تبرها أو لا تبرها، بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل إلى آخر الخبر. إنزين، هذه خوهية متجاهرة بالفسق. هذه بعد إحنا شنو يبين أنه نستدل فيها على أنه هذه متجاهرة بالفسق؟ واضح يعني. فبالتالي إحنا ما نقدر أنه نستدل بها. واضح. يقول زين، واحتمال كونها متجاهرة بالفسق مدفوع بالأصل. أي أصل هذا؟ يعني أصالة الإطلاق، أو بالإطلاق اللفظي، أو بالإطلاق المقامي، لأنه مو مذكور أنها متجاهرة، بس هي الرواية تبين أنها متجاهرة. على العموم هذا هو المطلب كما هو مذكور، أنا شرحته والباقي عليكم. الصورة الثالثة من موارد الرخصة في الغيبة لأجل وجود غرض صحيح هو ما لو قصد المغتاب بالكسر ردع المغتاب بالفتح. مثلا هذا كان يسمع أغاني، خب ذاك الشخص الذي يعلم أنه يسمع أغاني بالسر يقوم بكشف ذلك أمام الناس. زين، شنو الغرض هذا؟ شنو الغرض الصحيح؟ يقول بلي، أنا قصدي الإحسان إليه. شلون يعني قاعد تحسن إليه؟ قل لعله يرتدع، لعله أنه مثلا يستحي. فصحيح هذا هتك له وإهانة، إلا أن هذا ينقذه من العقاب الأخروي والمهلكة الأبدية الحاصل. المصلحة الموجودة في غيبته أعظم وأقوى ملاكا من المصلحة الموجودة في احترامه. خلينا نغير العبارة، نقول المصلحة الموجودة في غيبته أقوى من المفسدة الموجودة في غيبته. مو في غيبته أكو مفسدة؟ طيب، ومو أنه في غيبته أكو مصلحة؟ المصلحة أقوى، لأن المصلحة لأن المصلحة إذا استغابه المصلحة شنو هي؟ ردعه عن المنكر. المفسدة شنو هي؟ أنه يهتك حرمته، فبالتالي لا، ردعه عن المنكر وإنقاذه من الكذا من العذاب الأخروي نستجير بالله أقوى من أن أحفظ حرمة هذا الشخص. أضف إلى ذلك أن الغيبة في هذا المورد تكون من مصاديق النهي عن المنكر، فتشملها أدلة النهي عن المنكر، فتكون الغيبة واجبة. يعني هذه من الموارد التي تكون الغيبة فيها واجبة. السادة طلعنا برا، أحد سألنا قال جيب لي مورد من الموارد الغيبة فيها واجب، نقول هذا المورد. شنو هو هذا؟ يسمع أغاني بالسر وقدام الناس، خوش يصلي بالمسجد وكذا ويحضر الحسينيات، لكن إذا خلى بنفسه يسمع الأغاني، هذا يعرف هنا الغيبة واجبة. إيه نعم، لكن مو بقصد الهتك، بقصد شنو؟ النهي عن المنكر. يعني وجود غرض صحيح، وبعد مو بس النهي عن المنكر، ان هذا اذا عرف ان انا قلت لي جماعته وكذا ان هذا يسمع الاغاني، لعله يبطل ويترك هذا المنكر، وبالتالي يكون هذا نوع احسان اليه وينقذه من العذاب الاخروي. بل يقول ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى. زين، يعني ردع المغتاب عن المنكر أولى من أني أنا أستر عليه وأحترمه، مثلا أقول يجب احترامه، أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه. وهو مطيع حظه يقول إحسان. على العموم مضافا هذا الدليل الثاني اللي أنا قلته إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. طيب، الصورة الرابعة من موارد الرخصة في الغيبة لوجود غرض صحيح هو ما لو قصد اغتياب هذا الشخص لكن بقصد شنو؟ حسم مادة الفساد. شلون يعني حسم مادة الفساد؟ شخص مبتدئ يضل الناس يفتن العباد، هذا الشخص تجوز غيبته بداعي قطع مادة الفساد لأمرين: الأمر الأول أن مصلحة دفع الفتن وقطع مادة الفساد والمنع عن إضلال العباد أقوى من مصلحة احترام هذا المبتدع وإني أنا أستر عيوبه. هذا أولا. الثاني ما ورد في الكافي بسند صحيح. الآن احنا نقرأ من المتين. يقول: ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس ويدل عليه مضافا، شوفوا، مضافا إلى ياب الدليل الأول، إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر يعني المغتاب. زين، شنو الدليل الثاني؟ ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب، يعني شنو أهل الريب؟ يعني أهل الشك، يعني المشككون الذين يشككون في دين في عقائد العباد وفي دين الله، والبدع. البدع شنو البدع؟ هو إدخال ما ليس من الدين في الدين من بعدي، فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة. الوقيعة شنو؟ يعني أنه أنت بعد خذ راحتك، سب، أنه اذكر عيوبه، اغتابه، أكثر من الوقيعة فيه. وباهتوهم، أقول مباهتة تأتي بمعنى أن تسقط مكانة هذا الشخص الاجتماعية، يعني سقطة في المجتمع. زين، قول هذا ملعون، هذا زنديق، هذا فاسق، هذا ضال مضل كذا، بعد أنت حسب هذه الرواية. وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، حتى كي يحذرهم الناس، حتى الناس يعرفون أن هؤلاء أهل بدع وأهل ضلال، مو إحنا لو كان أكو أحد. زين، مع أن الإمام كان موجود صلوات الله عليه أيام قضية الواقفة وكان يرد، بس الإمام انظلم ظلم عظيم جدا، الإمام الرضا لعن الله من ظلمه. على العموم، هؤلاء الواقفة كانت فتنتهم فتنة عظيمة، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم. إنزين، شنو الثواب إذا أنت مثلا أنه سبيت وأكثرت الوقيعة فيه وباهت وأسقطت اجتماعيا وحذرت الناس منه، إنزين، وحفظت أيتام آل محمد، إنزين، شنو هو الثواب؟ يكتب الله لكم بذلك شنو؟ الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات. هذه هي كانت الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أو المورد الخامس من موارد الرخصة في الغيبة لوجود غرض صحيح هو جرح الشهود وإظهار عيوب الشهود المستورة. ليش؟ مثلاً لو ادعى شخص فاسق نسبا كاذبا، ليش؟ لأنه ليرث، يريد أنه يدخل نفسه في هذه العائلة كي يرث منها. أو ادعى زوجية امرأة أجنبية لنفسه، يبي يتعدى على أعراض الناس، اجى جاب عقد زواج مزور، أو مثلا الآن راح أبين أنه يأتي بشهود، أو حقا ماليا على الغير مثلا،
أو حق بدني ونحو ذلك. إنزين هذا الفاسق جاء بشهود ليشهدوا على دعوة، أعطى فلوس حق ناس هذول يستأجرهم من برا، جابهم قال لهم تعالوا شهدوا أن أنا لي حق مالي على فلان. حينئذ يجوز للمدعى عليه وحتى غير المدعى عليه جرح الشهود وإظهار أنهم فسقا ويكشف عيوبهم المستورة، على العموم يجرحهم ويقدح فيهم لدليلين: الأول الإجماع الدال على جواز جرح الشهود صونا لأموال الناس وأعراضهم. الدليل الثاني أن مصلحة ستر عيوب الناس تقتضي وجوب ستر عيوب الناس وإن كانوا فساقين. إنزين هذه المصلحة موجودة، أنه مصلحة ستر عيوب الناس، هذه المصلحة هل تقاوم مصلحة عدم حكم القاضي على وفق الشهادة؟ لا. مصلحة عدم حكم القاضي على وفق شهادة الفساق شنو؟ أقوى وأعظم، وبالتالي هذه المصلحة شنو؟ أنه توجب كشف عيوب هؤلاء الشهود والطعن فيهم كي لا يقبل القاضي هذه الشهادة، وبالتالي لا يحكم. على العموم مصلحة عدم الحكم أقوى ملاكا من مصلحة وجوب ستر العيوب، فتجوز غيبتهم وإظهار فسق الشهود. ومثل هذا المورد بل أولى من هذا المورد جرح الرواة، مثل أن يقول أبو البختري كذاب، فلان فاسد العقيدة، فلان ملعون، فلان يدس في الأحاديث كذا. المهم لماذا أولى من جرح الشهود؟ لأن جرح الشهود إنما هو لأجل حفظ الأمور الدنيوية، وأما جرح الرواة فهو لأجل حفظ الدين. ومن الواضح أن حفظ الدين أولى من حفظ الأمور الدنيوية، ولهذا نقول إن جرح الرواة أولى بالجواز من جرح الشهود. الحاصل المفسدة الموجودة في اضمحلال الدين وتزييف شريعة سيد المرسلين صلوات الله عليه أقوى من المفسدة الموجودة في ضياع الأمور الدنيوية. ثم يقول المصنف هذه موارد إقامة الحدود، هذه عندنا موارد تقام فيها الحدود، هذه الموارد ملحقة بما ذكرناه في جرح الشهود. يعني شهود شهدوا على زيد بالزنا ليقام عليه الحد، أو بالسرقة ليقطعوا مثلا كفه، أو باللواط والعياذ بالله ونحو ذلك. هنا تجوز غيبة الشهود وجرح الشهود لأجل دفع إقامة الحد على هذا الرجل المسكين. يقول ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق، احنا ما نخلي القاضي يحكم، يعني احنا نخلي القاضي لا يحكم على وفق هذه الشهادة لأن ذولا فساق، القاضي ما يدري، فنجرح هؤلاء الشهود. ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق ومثله، بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته. زين خلصنا. يقول عندنا بعد إلحاق واحد، ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغير الزنا لإقامة الحدود. طيب. هذا كان المورد البلي الخامس. المورد السادس أو الصورة السادسة من الصور التي رخص الشارع فيها بالغيبة لأجل وجود غرض صحيح، هو ما لو يعني خلنا نفرض أنه شخص الآن، أنا مثلا لو كنت أحتمل أن هذا المؤمن سيقع في الضرر فأقوم بذمه وغيبته دفعا للضرر عنه، مثل شنو؟ كما فعل مولانا الصادق عليه السلام في زرارة. زرارة صار مذموم عند الناس، أصلا ما كان محمود عند الناس بسبب روايات بلي الإمام الصادق بلي على العموم. لكن الحمد لله رب العالمين، الإمام الصادق أمر عبد الله بن زرارة أن يبلغ والده رسالة، هذه الرسالة تبين عظمة هذا الرجل، ورح نقرأ من التطبيق. يقول: ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام في بعض ما أمر به. إنزين، عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه، إنزين أمره قال له يا أنه عبد الله عليك بأن تبلغ أبيك، ليس عيل، ليس رب خاطره، ترى إحنا كنا نريد أن نحفظه. الرواية هكذا: اقرأ مني على والدك السلام، فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه لإدخال الأذى عليه في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون مصيبة هذا الزمان الفاسد، ويحمدون كل ما عيبناه نحن. وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر بمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك. شوفوا العبارة هذه: فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك، يعني ليعلو عند الناس مثلا مقامك أو شأنك ومنزلتك في الدين، ويشوفون أنت رجل متدين. ليش؟ لأن الإمام عاب عليه، يقولون شوفوا هذا الصادق قاعد يقول أنه ملعون وكذا وكذا، تبين هذا خوش إنسان. شوفوا شلون على العموم في الدين بعيبك ونقصك، يعني بسبب تنقيصك، يعني الإمام قاعد ينقص منه بسبب تنقيصك الصادر مني في حقك، وبسبب تعيبك الصادر مني في حقك، الناس راح يقولون عنك أنت أفضل الناس، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل، شوفوا المثال اللي جاب الإمام الصادق مثال جدا لطيف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الإمام شو يقول له؟ يقول له هذا التنزيل من عند الله، يعني هذا تعيب السفينة من عند الله، صح ولا لا؟ ولو هي شنو؟ فأردت، صحيح؟ هو مو من عند الله، فأردت. على العموم الإمام الصادق يقول هذا تنزيل من الله، هذا قرآن، بس هو إرادة الخضر تعلقت. على العموم: ألا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تقصب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، ما فيها أي مجال للعيب، الخضر إجا عابها. ليش؟ لكي تسلم، لأنه أكو ملك سيأتي ويغصب هذه السفينة. كذلك أنت يا زرارة، أنت كهذه السفينة، لا عيب فيك ولا مساغ للعيب فيك، وإنما ابناك، يعني قاعد أتكلم على لسان الإمام الصادق، وانتقصنا منك لكي تسلم من شر هؤلاء كذا. والحمد لله. فافهم، فافهم المثل رحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا. يعني شوفوا، شوفوا فضل زرارة، يعني ما في أحد داني في الشأن والمقام. وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام. القمقام يعني العظيم الواسع الزاخر. الزاخر يعني شنو؟ يعني كثير الماء، يعني أنت كثير العلم وواسع المعرفة والاطلاع. وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا، اللي هو منه المنصور لعنه الله الدوانيقي العباسي، يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا، إلى آخر الخبر. هنيئا لزرارة هذا المقام العظيم، وهو رجل عظيم، ولكن الروايات الصادرة في لعنه وفي ذمه، هذه الروايات كان سرها هذا الأمر الذي ذكرناه عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول رحمه الله: ويلحق بهذا المورد وهذه الصورة إذا، يعني فيما إذا كان المتكلم يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو على شخص ثالث مؤمن، زين، بأن يقول مثلا زيد ظالم، حتى يدفع عن نفسه أنه من أتباع زيد. أنا ما بغيت أجيب اسم واحد من العلماء، ولو هو جايبين أنه مثال الآن راح أذكره. بالتالي حتى يدفع عن نفسه أنه من أتباع زيد، شنو؟ أنه يقول زيد ظالم، فيحافظ على نفسه أو على شخص آخر. طبعا الموارد اللي أنتوا سمعتوا فيها حتما أن البعض ذم علماء الإمامية، في موارد كثيرة ذم علماء الإمامية لينفي عن نفسه كونه من الإمامية حتى يحافظ على نفسه وعرضه وماله. يقول: ويلحق بذلك الغيبة للتقي على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو على ثالث، يعني على مؤمن آخر، واضح؟ فإن الضرورات تبيح المحظورات. فبالتالي أنه في قضية زرارة، لا خلينا نجيب مثال آخر، مثلا أنه يذم، ذكرت أنا، يذم علماء الإمامية حتى ينفي عن نفسه كون إمامي وحتى يحافظ على نفسه. الصورة السابعة من الصور التي رخص الشارع فيها بالغيبة لغرض صحيح، هذه نقرأها لا بأس فيها. زين، إذا فرضنا أن الناس يعرفون شخصا بوصف ظاهر مثل الأعرج، يعرفون بهذا الوصف، يقولون مثلا زيد الأعرج أو زيد مثلا الأعور، هل يجوز أن نقول رأيت زيد الأعرج أو الأعور أو الأحول ونحو ذلك من الأوصاف الظاهرة؟ المصنف يقول: هذا المورد، في هذا المورد تجوز، يعني يجوز ذكره بهذا الوصف. زين، الدليل على ذلك، الدليل على الجواز، أولا قيام السيرة القطعية على الجواز، ولهذا أنه كثر بين الرجاليين والفقهاء ذكر الرواة والمحدثين بالأوصاف الظاهرة الدالة على وجود العيب، وثانيا ورد في الحديث أنه قال جاءت زينب العطارة الحولاء. زين والحول هو عبارة عن عيب يعني ميلان إحدى الحدقتين إلى الأنف والأخرى إلى الصدر، هذا يسمونه أحول. فبالتالي هذه زينب لها صفة تميزها وهو أنها حولاء، ولهذا ذكرت بهذه الصفة المميزة لها، عطارة وحولاء. زين كما إن شاء الله سنقرأ، طبعا ما راح نقرأ الحديث، راح نقرأ بهالمقدار. إذن لا بأس بذكر شخص بعيبه الذي صار مشتهرا به، بحيث صار هذا العيب بمنزلة الصفة المميزة له، يعني بحيث وصل الاشتهار بهذه الصفة إلى حد هو لا يكره أن يشتهر بهذه الصفة. مثل جاء أحمد البصير يعني الأعمى، رأيت زيد الأعمى. زين مثلا حدثني عمرو الأعمش، العمش هو عبارة عن مرض في العين زين، ويؤدي إلى سيلان الدمع، الدموع تقوم تسيل كثيرا. زين وعندنا مثال مالك الأشتر رحمه الله، مالك كان لا يكره اشتهاره بصفة الأشتر، الشتر زين يقولون أشتر، الأغلب أنها شنو، أنها تطلق على من كانت شفته السفلى مشقوقة، لكن بعض الأحيان تطلق على مرض يصيب جفن العين، يعني جفن العين يكون منقلب، الداخل يكون خارج، الداخل يكون مثلا ظاهر إلى الخارج، يعني هذا الجفن مسترخي إلى الأسفل. عرفتوا شنو هو الأشتر؟ على العموم مالك رحمه الله ما كان أنه يكره أحد يقول له مالك الأشتر، مع أنها صفة أنه من الصفات يعني أنه عيب موجود، عيب ظاهر. طيب إذن شنو قلنا؟ أول شيء قلنا أنه لا يكره، اثنين المتكلم لا يقصد إلا الغرض الصحيح. شنو هو الغرض الصحيح؟ هو تمييز هذا الشخص عن غيره للمخاطبين، مو أنه يقصد الانتقاص منه والإهانة، فبالتالي لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني إذا كان هناك غلط صحيح لا بأس بذلك. الحاصل هذا المورد خارج من تحت الأدلة المحرمة للغيبة، لكن ليس من باب الاستثناء والتخصيص. ها شو طلع مطلب جديد؟ بلي لاحظوا، نحن عندما ذكرنا هذا المطلب احنا راح نتوهم، انا هم راح اتوهم بانه هذا من موارد الغيبة التي رخص الشارع فيها. يعني شو رخص الشارع؟ يعني هي غيبة جائزة، نقول لا خلي بالك هذا المورد خارج من الأدلة التي تحرم الغيبة، لكن مو من باب الاستثناء والتخصيص، بل من باب التخصص. ليش من باب التخصص؟ لعدم صدق مفهوم الغيبة عليه. نحن سابقا قد منعنا صدق الغيبة على ذكر الشخص بعيبه الظاهر الذي اشتهر به. لماذا؟ لأن الغيبة شنو هي يا أخي؟ هي كشف عيب مستور. وأيضا شنو اعتبرنا في الغيبة؟ كراهة، يكره أن يسمع هذا الوصف، ذكرك أخاك بما يكرهه. وأيضا اعتبرنا أن يكون المتكلم أن يكون غير قاصد للانتقاص والذب. طيب هاي الأمور كلها اللي أنت اعتبرتها في الغيبة موجودة؟ لا، غير موجودة، غير متحققة في المقام. أولا لأن العيب ظاهر وليس مستور، ثانيا لعدم كراهته. فأنا قلنا مالك رحمه الله ما يكره أن يقال له مالك الأشتر، بالتالي لا يكره أن يذكر بهذا الوصف. ثالثا لعدم كون المتكلم في مقام الانتقاص، مو هو عنده غرض صحيح، غرضه شنو هو؟ تفهيم المخاطب بأنني أريد هذا الشخص المشتهر بهذه الصفة زيد الأحول، مو تروح على كل زيد، زيد الأحول، رأيت زيد الأحول فقال لي، بالتالي هذا المخاطب راح على طول ينتقل ذهنه إلى زيد الأحول وما راح يحصل عنده نوع من الإجمال. زين إلى هنا شنو قلنا؟ قلنا يجوز ذكر كذا بالأوصاف التي يشتهر بها، لا بأس بذلك، لكن نحن لابد أن نفصل. شلون نفصل؟ مو إحنا عندنا الصفات تارة تكون بنفسها مشعرة بالذم، أصلا هو بس يقولها تقول أنت هذا قاصد للذم، ولدينا صفات لا تشعر بالذم. مثلا إذا قال جاء الأحول، هذه الصفة بنفسها لا تشعر بالذم، خاصة إذا كان مشتهر بهذا الاسم، مشتهر، لكن تقول جاء الأبتر، لا هذه الصفة بنفسها تشعر بالذم. وبناء على هالكلام اللي قلناه يمكن أن نفصل بهذا التفصيل، نقول إذا كانت الصفات مشعرة بالذم يكون ذكرها داخلا في الغيبة، فإذا هو داخل في مفهوم الغيبة فيكون القول بجوازها من باب التخصيص والاستثناء. وأما إذا كانت الصفات غير مشعرة بالذم فهي خارجة عن مفهوم الغيبة، يعني شنو؟ يعني خارجة تخصصا. أقول الصفات المشعرة بالذم خارجة من تحت الأدلة المحرمة للغيبة من باب التخصص. ليش من باب التخصص؟ ترى أنا قاعد أرد هاي تعليق من عندي، لأن إحنا وين قاعد نتكلم؟ نتكلم شنو؟ نتكلم في العيوب الظاهرة. العيب الظاهر خو خارج عن الغيبة، الغيبة أخذ في مفهومها كشف أمر مستور، أنه يذكره من خلفه، يذكر رجل مستور، تذكرونها؟ فبالتالي هذا التفصيل أنا ما أدري شلون، على العموم نطبق. يقول ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له التي لا يعرف إلا بها. عندما تقول زيد يقول لك أي زيد هذا؟ عن منو قاعد تتكلم؟ تقول الأعمش، قالوا ها خو قول زيد الأعمش. على العموم كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول ونحوها. وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ولا بأس بذلك، المصنف الآن قاعد يبين الحكم، يقول لا بأس فيما إذا صارت الصفة في اشتهار. إبلي أنا شنو عندي هذه وصفة مكتوب على العموم، فلتأمل أنا بالعبارة ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار. اشتهار شنو؟ خل شوي اشوف، لان انا الظاهر عندي صاير مثل انه مسح بالهذا اشتهار، ما ادري والله، على العموم اقراها كما هي، الان احاول اني اعرف هذه الكلمه شنو هي. ولا باس بذلك فيما اذا صارت الصفه في اشتهار توصيف الشخص بها، توصيف او في اشتهار يوصف. على العموم إذا وصلت الصفة إلى حد بحيث اشتهرت بحيث يوصف الشخص بها، هو هذا اللي أقدر أقوله، إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغير الإمام من العلماء الأعلام. العلماء شنو الآن أقرأ كتبهم، يصفون الرواة أوصاف، يقولون هذا أحول، أعرج، أعمش، ما أدري شنو. لكن كون هذا مستثنى مبني على كون مجرد العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة. مرة ثانية نقرأ العبارة: لكن كون هذا، يعني كون ذكر الشخص بعيبه الذي صار وصفا مميزا له، يعني شنو هذا صار مستثنى. هذا ترى الكلام مبني على كون مجرد العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص، يعني مجرد ذكر بالعيب الظاهر يكون غيبة. يعني شنو يبي يقول المصنف؟ يبي يقول خروج هذا المورد من أدلة حرمة الغيبة ليس من باب التخصيص والاستثناء، بل هو من باب التخصص. ليش؟ لعدم صدق مفهوم الغيبة عليه، عرفته؟ وقد منعنا ذلك سابقا. احنا منعنا صدق الغيبة على ذكر الشخص بعيبه الظاهر الذي صار صفة له، إذ لا وجه لكراهة المغتاب. من هنا بدأ يعلل لمنع صدق الغيبة. ما هو الوجه؟ وقد منعنا ذلك سابقا. وليش منعت يا شيخنا؟ يقول الآن أبين لك: إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونها إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا. زين، اثنين انتفوا، فبالتالي ما يصدق أنه غيبة. اللهم إلا يجي واحد يفصل مثل ما أنا قلت وبعدين رديت على التفصيل، إلا أن يقال أن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به، يعني ألقاب مشعرة بالذم، يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم. أصلا كافي أنك تقول حق واحد يا أبتر يزعل منك. هذا ليش تقول له الله ما أعطى ذرية، أنت شلون يعني قاعد تهينة يعني مثلا؟ فإن إشعارها هذه الصفات المشعرة بالذم أصلا بنفسها تدل على أن الذاكر لها في مقام الذم. حتى لو يجي يقول لا والله أنا مو قصدي، يقول لا اسكت، مو قصدك، ما تذكر هذه القضية، ما تستحي مثلا. فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة، بالتالي هذا راح يكره هذا الشيء. واضح؟ بهذا المقدار نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.